والآن مع شرح مقرر أصول الفقه، شرح كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذه الرسالة المباركة المختصرة، وهي رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة الفقيه الأصولي المفسر اللغوي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. قد وصلنا إلى فصل الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
عندك الأمر بالشيء؟
الأمر بالشيء نهي عن ضده.
نعم.
والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة.
نعم. إذن عندنا هذه قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي يقتضي الفساد. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فهذان أمران معا. الأمر بشيء نهي عن ضده، قال الله تبارك وتعالى مثال ذلك، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة، هذا الأمر يتضمن ماذا؟ النهي عن ترك الصلاة. أقم الصلاة أي لا تتركها. آت الزكاة أي لا تبخل بها ولا تمنعها. وأطيع الرسول أي لا تعصه. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، النهي عن الشيء أمر بضده. لا تأكلوا الربا، هذا نهي، ففيه تحري الأكل بالحلال. لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أنفسكم، في ترك القتل. والأمر بالحفاظ على المسلم في نفسه، وهكذا. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هذا هو الصحيح. لكن النهي عن الشيء أمر بضده اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ المذهب الأول هو مذهب الجمهور، وهو أن النهي عن الشيء أمر بضده. والمذهب الثاني مذهب بعض الأحناف، ذهبوا إلى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، ودليلهم أنه لا يمكن أن يكون اللفظ واحدا أمرا ونهيا. كيف يعني؟ كيف النهي عن شيء أمر بضد، والنهي هذا أداة نهي، كيف تجعلها أداة أمر؟ فلا يمكن أن يكون اللفظ وهو النهي دالا على الأمر. والصحيح الذي لا يصح خلافه أن النهي عن شيء أمر بضده، ومسألة أن اللفظ لا يصح أن يكون أمرا ونهيا في وقت واحد، من الذي قال ذلك؟ لأنه ليس عندنا عين لا تفعل افعل، ليس العين، لكن هذا باللازم. ولهذا هذه القاعدة من باب الالتزام. ومن هنا نقول، هل حينما نقول أمر شيء نهي عن ضده ونهي عن شيء أمر بضده، هل هذا يكون باللفظ أو باللازم؟ واللزوم يكون باللزوم ليس باللفظ، فإن الأمر له لفظه وإن النهي له لفظه، ولا يمكن أن يكون اللفظ في حد ذاته متناول الأمرين، لكن هذا باللزوم. لكن هذا باللزوم، ولهذا هذه القاعدة من باب ماذا؟ من باب الالتزام أو من باب اللزوم أو من باب العمل باللازم. طيب، تنبيه يتعلق بهذه، الأمر شيء عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده. يقول الأصوليون بأن النهي عن شيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، إذا كان هذا الشيء له ضد واحد، إذا النهي عن الشيء أمر به بهذا الضد. طيب، ماذا لو كان له الضاد؟ النهي عن الشيء له الضاد، يعني عدة أوامر مثلا، يعني مثلا النهي عن الزنا، لا تقربوا الزنا، فله الضاد. العفة والزواج والصوم وترك الزنا له الضاد. إذا كان ضده له الضاد، فإن المطلوب فعل أحدهما، فإن كان له الضاد فهو أمر بأحدهما، فهو أمر بحيه. فالنهي عن شيء أمر بضده، كان له ضد واحد يكفي، كان له الضاد فماذا؟ فيكون أمر بأحدهما، فإذا حصل أحدهما كفى. هذا ما يتعلق بهذه النقطة، وهي الأمر بشيء له عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده. نعم، الثانية، هل النهي يقتضي الفساد؟ قال الشيخ هنا يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، فالنهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على صحة. هذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، هل النهي يقتضي الفساد؟ فالجمهور قال ينظر في هذا النهي، إن كان النهي عائدا إلى ذات الشيء، إلى ذات الشيء كالنهي عن نكاح المشركات فهذا يقتضي الفساد، وإن عاد إلى غيره أي إلى خارج عنه فلا يقتضي الفساد، لكن يقتضي التحريم نعم، لكن لا يقتضي الفساد. كالنهي مثلا عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الصلاة لا تبطل على الصحيح. يبقى إذن هل النهي يقتضي الفساد؟ ينظر، إذا كان النهي عائدا إلى ذات الشيء اقتضى الفساد، النهي عائد إلى خارج عن هذا الشيء ليس شرطا فيه ولا ركنا فيه، فهذا ماذا؟ ليس شرطا فيه، فهذا ماذا؟ فهذا لا يقتضي فساده، لم يقتضي التحريم. وذهب بعضهم إلى التفريق بين العبادات والمعاملات، وبعض العلم يقول لا يقتضي هذا ولا ذاك، لا فسادا ولا صحة. والصواب ما ذهب إليه الجمهور وهو التفصيل، يقتضي الفساد إذا عاد النهي إلى ذات ماذا؟ إلى ذات الشيء، وأما إذا عاد إلى خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد، كالنهي عن نكاح المشركات هذا ما يجوز، وعليه فنكاح مشكات باطل، هذا باطل. النهي عن الصلاة في أرض مغصوبة هذا خارج عن الشيء، لأن الصلاة في هذا المكان الأرض طاهرة، ولا علاقة بين البقعة وبين الصلاة من هذه الجهة، فيقول العلماء فيها انفكاك جهة، فتكون الصلاة صحيحة وإن كان الإنسان آثما بغصب الأرض، يأثم بغصب الأرض لكن الصلاة صحيحة، بخلاف ما لو كانت الأرض نجسة، لأن هذا أمر يعود إلى ذات ماذا؟ الصلاة، لابد من طهارة البقعة، لابد من طهارة البقعة ومن طهارة الثوب ومن طهارة البدن. فإذا صلى الإنسان في مكان النجس وهو قادر على إزالة النجاسة أو صلى في غيره فصلاة باطلة. إذن هل النهي يقتضي الفساد؟ نقول يقتضي الفساد إذا عاد النهي إلى ذات الشيء، ولا يقتضيه إذا عاد إلى خارج عنه، ولهذا قال الشيخون إلا إذا دل الدليل على الصحة، إلا إذا دل الدليل على الصحة. نعم.
قال والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك.
طيب هذه قاعدة أخرى، الأمر بعد الحظر. قال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الله عز وجل نهى عن الصيد وحال الإحرام، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام العام الذي أنزل عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، وقال سبحانه أيضا فإذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فانتشروا، بعدما حرم البيعة بعد النداء الثاني لها، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض، هل الانتشار في الأرض واجب أو مستحب أو مباح؟ فمن صلى الجمعة واجب عليه أن يخرج من المسجد وينتشر أو يستحب أو يباح له؟ هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين بقاعدة ماذا؟ الأمر بعد الحظر، جاء حظر ثم جاء أمر، فالأمر بعد الحظر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها هذه للوجوب للاستحباب للإباحة، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال الأمر على بابه، الأمر يفيد الوجوب إلا للقرين، إذن الأمر بعد الحظر للوجوب، هذا باب الأمر فبناه على الأصل، واضح. ومنهم وهذا مذهب الشافعية وبعض المالكية وابن حزم كما قال بعض أهل العلم، ومنهم من قال هو على الإباحة، الأمر على الحظر على الإباحة، وهو مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء. ومنهم من قال الأمر بعد الحظر يكون على حسب ما كان قبل الحظر، أو يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإذا كان الشيء قبل الحظر واجبا عاد إلى الوجوب، وإن كان مستحبا عاد الاستحباب، وإن كان مباحا عاد إلى الإباحة. فمثلا الانتشار في الأرض مباح، طيب ثم منع مع صلاة الجمعة، ثم قال تعالى فانتشروا في الأرض يعني بعد صلاة الجمعة، يكون هذا الإباحة. طيب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قبل الحظر كان مستحبا، عاد الأمر بعد الحظر إلى الاستحباب أيضا، وهذا رجحه كثير من أهل العلم، وانتصر إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، كذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره. فهذه قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. الشيخ هنا ذكر الراجح من أقوال العلم، وإلا كما قلنا اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال الأمر يكون على بابه وهو الوجوب، وهذا مذهب الشافعي وبعض المالكية وابن حزم، ومن قال على الإباحة ومذهب أكثر العلماء كما ذكر ذلك بعض العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه.
نعم، عندنا مسألتان: الأمر والنهي يقتضيان الفور ولا التراخي، وهل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار. أما المسألة الأولى، الأمر والنهي يقتضيان الفور، نقول هذا هو الأصل وهو الصحيح في الأصل، أن الأمر والنهي يقتضيان الفور، وقد رجح هذا كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الشنقيطي رحمة الله عليهما، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. فهذا يكون على حسب الأمر، فمن حيث هو الأمر نهي يقتضيان الفور، يعني نقول الأمر المطلق نهي المطلق هذا يقتضي الفورية، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. فالأصل في الأمر والنهي اقتضاء الفورية، وهذا الذي عليه جماهير العلم ومنهم شيخ الإسلام والشنقيطي، خلافا لبعض الشافعية، خلافا لبعض الشافعية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ الجواب أيضا الأمر في أصله لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على التكرار، فالأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار. الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل نحج كل سنة؟ لا. ولهذا لما قال رجل: يا رسول الله أكل عام؟ قال النبي: أما أني لو قلت نعم لوجبت. إذن لم يكن كل عام، فالأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على ذلك. هذا هو قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتضي التكرار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتكرر، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، هذا اختيار ابن القيم رحمه الله. قال تعالى: وإذا كنتم جنبا فاطهروا، فهذا معنى كلما حصل لكم جنابة أحدثتم لها طهار. ونقول قول الجمهور هو الصحيح باعتبار ماذا؟ باعتبار الأمر المطلق. أما إذا دل الدليل على أنه يتكرر فإنه يتكرر، لكن الكلام من حيث هو. واضح يا إخواني؟ نعم. فلو قال قائل، الوالد قال لولدي: ها تشرب، أعطيني ماء، هل يعطيه ماء مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة؟ أبدا. طيب لو قال وهو يبني جدارا، قال لولده: ناولني لبنة، معناه لبنة ثم لبنة ثم ناولني يا ولد ناولني، المناولة هنا تقتضي ماذا؟ التكرار، لأنه يناوله لبنة بعد لبنة وهكذا. إذن فالأصل في الأمر، الأصل فيه أنه ليس للتكرار إلا إذا دل الدليل على التكرار. نعم.
قال:
والأشياء قال إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه، يعني مثلا مثل قول النبي ماذا في الصحيحين: إذا سمعت مؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا معلق على ماذا؟ على سببه. إذن كلما سمعت الأذان كررت الأذان وقلت مثل ما يقول المؤذن. نعم. حسب الأمر إن كان مستحبا أو إن كان واجبا. نعم.
قال: والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه
أو لمصلحة ما ولي
لمصلحة عليه لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.
نعم. يقول: الأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف، يعني الشارع خيرك بين أمور كذا من باب السهولة عليك، إذن هذا تخيير رغبة واختيار، يعني أي شيء فعلته من هذه الأشياء جائز لك، الشارع خيرك من باب السهولة على المكلف. يعني مثلا لو نظرنا إلى الثلاثة أشياء الأولى التي تكون في كفارة اليمين، فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقم، تخيير سهولة ورغبة، تخيير سهولة، فأطعمت أو كسوت أو أعتقت، كل ذلك جائز. طيب، إن كان لمصلحة ما جعلت واليا عليه فهو تخيير يجب تعيين، يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. يعني مثلا أنت ناظر على مال يتيم مثلا، فأنت مخير أن تمسك هذا المال حتى يكبر فتدفعه إليه، أو تتاجر له مثلا فيه أو غير ذلك، أنت مخير هذا وذاك. هنا يتعين عليك أن تفعل ما فيه مصلحته، فتدخل في تجارة مضمونة أو يغلب على ظنك ذلك، ولا تترك المال تأكله الزكاة. إذن إذا عاد الأمر إليك أنت والشارع خيرك من باب السهولة فهذا تخيير رغبة واختيار، وإن عاد لمصلحة من ولي عليه تعين عليه ماذا؟ فعل ما ترجحت مصلحته من باب النصح له واختيار الأفضل. هذه قاعدة أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم.
تمام. هذه ألفاظ العموم وقد سبقت معنا في العام، كل هذه ألفاظ العموم، ولكن هذا العموم بحسبه، قد يكون عموما مطلقا وقد يكون عموما مقيدا. قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. هذا يستثنى منه شيء؟ ما يستثنى منه شيء، الله خالق كل شيء، أي كل شيء سوى الله. ولهذا الجهمية لما استدلوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق على اعتبار أن القرآن شيء، رد عليهم أهل السنة والجماعة، قالوا: هو شيء نعم، بل يخبر عن الله بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، لكن المراد كل شيء سوى الله، والقرآن كلام وكلام صفته، وكلامه سبحانه وتعالى ماذا؟ صفة له عز وجل، ليس بالمخلوق. فالله عز وجل خالق كل شيء أي سوى الله، وأما القرآن فكلامه وكلامه صفته، فليس هذا بمخلوق، ليس هذا بمخلوق. طيب، قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح. قال تعالى: وأوتيت من كل شيء، بالقيس. هل هذا عموم مطلق؟ لا، عموم نسبي، يعني أوتيت من كل شيء أتاه الملوك وليس كل شيء. فما أوتيت ملك سليمان؟ يبقى كل دل على العموم، ولكن العموم بحسبه في الموضع نفسه. واضح يا أخواني؟ جميع، جميع تقول أعطي هذه الجائزة لجميع الطلاب، يبقى لا تستثني أحدا. المفرد المضاف وإن تعد نعمة الله نعمة مفرد أضيف دل على العموم يعني النعم وليس نعمة واحدة. النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو شرطي. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيء نكرة في سياق النفي، لست منهم في شيء يعني لست من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست من الحزبيين ولا من أهل الفرق والجماعات. تعرفون الفرق والجماعات هذه يا أخواني كلها جاهلية ضالة إلا ما كان عليه النبي والصحابة، وهذا دليل على تحريم الأحزاب، حزب نور، حزب ظلام، حزب تنمية وأدري إيه، حزب كذا، أصالة، كل هذه الأحزاب محرمة في الإسلام. ما في أحزاب، ما في أحزاب. طب قد يقول قائل لكن هذه الأحزاب إنما تكون لتطالب بحقوق الناس وتناقش السلطان وتقول هذا يصلح هذا ما يصلح. نقول ليس في الإسلام أحزاب تناقش السلطان، في الإسلام نصيحة للسلطان، والنصيحة لها أدبها ولا شرطها أن تكون سرا. من كان له نصيحة لدين السلطان فليبيع علانية، وكما جاء حديث عبد الله بن أبي أوفى إذا كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. عندنا نصيحة، ما عندنا أحزاب تقول أنت كذا وأنت كذا، استجواب للرئيس للحاكم أمام الناس أنت أنت أنت، هذا يجرئ الناس عليه. هذا نعم بمبدأ الديمقراطية لكن يدفع الحكام ثمنه، لكن في الإسلام ليس كذلك. ولهذا ما في حاكم والله أعلم يحب ذلك، لكن أن الشعب يفرض عليه أنه يحكم بالشعب، هذا مبدأ الديمقراطية الباطل. فليس هناك أحزاب في الإسلام ولا فرق ولا جماعات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر، أي جماعة تنتمي إليه. والذين يفرقون لكم بين الفرق كالخوارج والمعتزلة وكذا، وبين الجماعات كالإخوان المسلمين والتبليغ وحزب النور وداعش والقاعدة والجماعات هذه، الذين يفرقون لكم بين هذه وتلك، فيقولون لكم أن هذه الجماعات ليست فرقا بل هي جماعات دعوية كلهم من أهل السنة، هذا جاهل الذي يقول ذلك. إن كانوا جميعا من أهل السنة فعلام لا يكونون جماعة واحدة، لو كانوا حقا من أهل السنة علامة لا يكونون جماعة واحدة، فإن الناجي جماعة واحدة وطائفة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وستطرق متى على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة، قالوا هي يا رسول الله؟ قال الجماعة التي وصفوها ماذا؟ قال في الرواية ما أنا عليه اليوم أصحاب. هذا كلام باختصار. طيب يعني ممكن من أجل فائدة أن الله قال لست منه في شيء، في شيء وشيء، وهذه النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، يبقى لا يمكن تكون الأحزاب خيرا أبدا، خيرا أبدا. طب يا شيخ لكن ده احنا مضطرون ولابد نكون حزبا إسلاميا كما الأحزاب العلمانية موجودة نقول أنت تكون حزبا لماذا؟ لست في حاجة إلى حزب. الأمر الثاني أنك إن كونت حزبا فإنك تكون حزبا ها إن سمح لك بذلك بشرط ألا يكون له مرجعية دينية. إذن ما فائدتك؟ هتناقش أحزاب بالدين؟ تقول لهم قال ابن عباس قال عطاء قال مجاهد، ما يمنع هذا. تقول شيخنا يقول، يمنع هذا. إذن ما الفائدة؟ يبقى إذن ما حكم تكون الجماعات والأحزاب؟ باطل. ما الدليل؟ لست منهم في شيء. ما وجه الدليل؟ أن شيئا نكر في سياق النفي تفيد العموم. يبقى احنا الآن أبطلنا تكوين هذه الجماعات بماذا؟ بالأصول. وبالأصول أيضا قال الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما دليل التحريم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ ولا تكونوا مشركين الذين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ما وجه ذلك؟ نهي الله عز وجل أن نشابه هؤلاء المشركين وأن نكون منهم في هذه الخصلة، فهذه خاصة عليها المشركون، أما المسلمون فجماعة واحد. يبقى النهي، ونهي يقتضي التحريم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرق، ولا تكونوا المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يبقى هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. أصوله عرفت فائدة أصول الفقه، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم إلا لقرينة، وما في قرينة عندنا، وما يمكن أن يقول لك واحد النهي الكراهة. ليه؟ لأن الله يقول ولا تكون من المشركين، والنهي عن الاقتداء بالمشركين والتشبه بهم حرام، لأن فعله محرم وليس مكروها. هذه بالأصول هي. طيب النبي قال لما سمع من قال يا للمهاجرين أنصار، قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة، سماها دعوة جاهلية. والإضافة إلى الجاهلية إضافة ذم تقتضي التحريم. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يبقى حرام التبرج. المرأة تظهر شيء من مفاتنها، تظهر وجها، تظهر كفين، تظهر قدما، ما تظهر شيئا من هذا. حتى العينان ما تظهر العينين إظهارا يفتن، لكن ممكن تظهر العين كيف؟ إذا ما لبست شيئا على رأسها ينزل على عينيها بحيث تبصر هي ولا يبصرها أحد، يبقى تكشف العين لتبصر لا لتبصر، لترى لا لترى، تكشف العينين لترى لا لترى، لتبصر لا لتبصر. تبهتم؟ بعض النساء اليوم يتوسعن، تكشف عن الحاجبين، تكشف عن أسفل العينين، وتقول أنا أظهر العينين. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. والإسدال على الوجه كل هذا أفضل وأكمل، هذا أحسن شيء، لكن لو احتاجت ما في بأس إن شاء الله. هذا كله استفدناه من الأصول. كذلك المعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، هذا من فضل العموم. إن الإنسان، يعني كل إنسان، إلا ما ورد الدليل بتخصيص فيقال هذا عام، لكن ورد أن هذا العموم مخصوص أو يراد به الخصوص، لكن في عموم مطلق. العموم المطلق إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات كله، هذا يعم المسلمين جميعهم. طيب هذه كلها تدل على العموم. ومن ذلك أيضا الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وكذا، هذه كلها تدل على العموم. نعم.
قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
هذه قاعدة جديدة أيضا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما مر معنا في تفسير سورة الهمزة، قيل إنها في رجل من المشركين. طيب حتى لو في رجل، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، فإن نهي تناول. أيضا سورة المجادلة، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله، إلى آخر الآيات. هذه الآيات في الظهار نزلت بسبب هذه المرأة في قضيتها مع زوجها، لكن هل الحكم قاصر على هذه المرأة أم يعم؟ يعم. إذا ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، هذا نحتاج إليه في أسباب نزول القرآن وآيات من القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك.
نعم، الخاص قد يرد به العام، والعام قد يرد به الخاص مع وجود القرائن، يعني إذا وجود القرائن دل على ذلك. دليله مثلا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على من؟ على الناس. طيب يدخل في هذا يا أحمد في الناس هؤلاء غير المكلفين، المجنون داخل في الناس والصغير داخل في الناس، ولله على الناس هذا يقتضي الوجوب، وجوب الحج لمن استطاع عليه سبيل. طيب هل الحج يجب على الصغير؟ يجب على المجنون؟ لا. إذن المراد بالناس هنا ماذا؟ هذا عامه لكن عام مراد به الخصوص، يعني المكلفين، ولله على الناس المكلفين دون غيرهم حج البيت لمن استطاع عليه سبيل. واضح إخواني؟ نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس، كل الناس قالوا لهم؟ لا، واحد أو أفراد. إن الناس قد جمعوا لكم، جميع الناس؟ لا، فهذا عام لكن أريد به ماذا؟ الخصوص. وعلى هذا يحمل أو يفسر ما جاء في الرواية، وإن كان فيها ما جاء في الرواية أن عبد الرحمن بن عوف لما طفق يستشير الناس، هذا محمول على أنه يستشير أهل الشورى. وأما ما جاء أنه كان يستشير حتى النساء والأطفال في الصبيان في الكتيب وكذا، هذا ضعيف، ذكره ابن كثير بصيغة التمريض. نعم
شيخنا، مثال للخاص المراد به العام.
نعم،
مثال للخاص المراد به العام.
هناك عندنا فرق مهم جدا في هذه المسألة لابد أن ننتبه إليه، فرق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص. العام الذي يراد به الخصوص و العام المخصوص. العام الذي يراد به الخصوص من نفس اللفظة تدل القرينة على أنه ماذا؟ مراد بالخصوص، مثل ما مر معنا الذين قالهم الناس وكذا، هذا مراد به ماذا؟ الخصوص. ده اسمه عام مراد بالخصوص من نفس اللفظ. طيب العام المخصوص ليس من نفس اللفظ، ولكن ورد في دليل إما متصل وإما منفصل ما يدل على تخصيص، ما يدل على تخصيص. متصل مثلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة، ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها وكذا، فقال العباس، والحديث في الصحيح، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول، قال إلا الإذخر. فهذا يكون ماذا؟ هذا يكون عاما لكن ورد تخصيصه، إما تخصيص موجود هنا أو تخصيص ماذا؟ أو تخصيص منفصل، سواء بشرط أو بصفة معينة أو بكذا، هذا يدل على التخصيص. نقول هذا الدليل ورد دليل يخصه. فإذا فرق بين عام مراد به الخصوص وعام ماذا؟ وعام مخصوص، يعني دل دليل على تخصيصه. فقوله هنا ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرين دل على ذلك، هو يتضمن ذلك. فيقال مراد بالخاص العام ومراد بالعام الخاص، يقصد العام المراد به الخاص، يعني العام الذي ورد تخصيصه، العام وليس من اللفظ نفسه. لكن ورد العام المخصوص باللفظ، هذا ورد في القرآن. إنما المخصوص العام الذي خصص، نعم ورد العام الذي خصص، ورد العام الذي دل الدليل على تخصيصه إما بالمنفصل وإما بالمتصل. نعم
يعني شيخنا يعني يستدل له مثلا يا أيها النبي، فهذا خاص وأريد به العام،
هذا أتينا في القاعدة التي بعدها، هذا في الخطاب. نعم
قال رحمه الله تعالى وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص.
نعم، وهذا قد يفسر به الخاص المراد به العام. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة، وجميع الجزئيات، هذا الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على الخصوص. فإذا قال الله يا أيها النبي فالأصل أنه عام لجميع الأمة، إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. أو كلامه في قضية جزئية وارتبط بها حكم شرعي، فالأصل الحكم هذا لجميع المسلمين، إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. لكن العلماء اختلفوا، هل خطاب الشرع هو لواحد هذه الأمة أو كلامه في قضية جزئية أنه يشمل الجميع باللفظ أو بخارج عن اللفظ، باللفظ أو بخارج عن اللفظ، قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، إنه من قال هذا باللفظ ومن من قال بالخارج عن اللفظ، والذي يظهر بالخارج بالمفهوم بالقياس بأدلة أخرى. فإذا قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فيا أيها النبي لا يدل على هذا العموم باللفظ في يا أيها النبي، إنما بأدلة وبالمفهوم وغير ذلك وبالسياق بعد ذلك، إذا طلقتم النساء وما قال الله إذا طلقت، مما يدل على العموم. فإذا هل يكون هذا باللفظ أو بأدلة أخرى كالقياس أو أدلة أخرى أو غير ذلك، قولان لأهل العلم. كذلك يتعلق بهذه مسألة أيضا، وهي هل خطاب الشارع للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعم جميع الناس في كل زمان ومكان، أو خاص بالناس في زمانه؟ أيضا يقال هذا عام وليس خاصا بالناس في زمان النبي، لكن هل هذا بتناول اللفظ أو بالأدلة الأخرى؟ هذا أيضا بالأدلة، فهو عام، فهو خطاب لكل الناس، لا يختص بزمان ولا بمكان. فإذا قال الله عز وجل مثلا كنتم خير أمة خرجت للناس، هذا يشمل الجميع، ولا يكون هذا خاصا بمن كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل إذن العموم، إلا إذا دل الدليل على التخصيص. نعم.
قال وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به.
نعم. قال لو تغلق بعد القراءة، قال وفعله الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به. فالأصل أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به، ولا يختص الأحكام برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل على الخصوصية. مثلا الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة، هذا بالنسبة للأمة. أما النبي قد وردت الخصوصية له صلى الله عليه وسلم بالزيادة على الجمع بين أربع، الزيادة على أربع نسوة في حال الجمع حرائر، فإنه لا يجوز للرجل من الأمة أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة حرائر. وأقول حرائر ليه؟ لأنه كان عنده أربع نسوة لكن عنده أربع من الإماء، هذا لا إشكال، لكن من الحرائر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجتمع له أكثر من ذلك، فدل هذا على الخصوصية. كذلك أيضا أن تهب المرأة نفسها للرجل، هذا ما يكون لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في فعله أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. وهذا أيضا يتعلق به مسألة فيما يتعلق بالفعل، ولعله يقصدها هنا السعدي، فعله الأصل أنه متى أسوته فيه، يعني ما فعله النبي، ما فعله النبي، هذا قد يكون خاص مما ذكرناه من جهة الأحكام العام. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعله عام للأمة أو خاص به؟ هل فعله يكون خاصا به أو يعم الأمة؟ فما فعله النبي نقتضي بفعله صلى الله عليه وسلم فيه، هل نقتضي بفعله فيه أو أن فعله هذا يحمل على خصوصه؟ الجواب، الجواب الأمة أسوة للرسول في الفعل إلا إذا دل دليل على الخصوصي، كما سبق في بيان ما اختص به النبي. لكن مثلا مما يدل على أن الأصل الاقتداء بالنبي في فعله الحديث أن النبي صلى بأصحابه يوما وهو في صلاته خلع نعليه، فماذا فعل الصحابة؟ خلعوا نعاله، فلما فرغ النبي من الصلاة قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ثم ينظر فيهما، فإذا وجد أذن فليحكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي ما أنكر عليهم لما فعلوا مثل ما فعل رسول الله. يبقى إذن الأصل ما هو؟ الأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله إلا إذا دل دليل على أن ذلك خاص به. نعم.
قال وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها،
كما سبق معنا أن ذلك يقتضي الفساد. نعم.
أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها.
نعم. إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفي بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. إذا ترك مستحبا فلا يقال فلا تنفي العبادة أو المعاملة، طالما أن المطروق ماذا؟ المستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة ماذا قال في حديث المخطئ في صلاته؟ ها؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم تصل. هنا نفى العبادة، والنفي هنا يقتضي الفساد. ليه؟ لأنه ترك ما يلزم فيه، لأنه ترك ما يلزم فيه، فلما ترك ما يلزم فيها كانت باطلة، لهذا فإننا نطلق النفي في ذلك. أما لو كان التارك تاركا لمستحب فلا تنفى العبادة أو المعاملة. نعم.
قال وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل.
وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل، صحيح. يعني لو العقد هيتم بفعل يدل على المطلوب ليس باللازم القول، البيع مثلا والشراء إجاب وقبول، الإجاب والقبول طارة يكون باللفظ بعتك اشتريت منك، وطارة يكون بالفعل بالمعاطاة، بالمعاطاة. واحد يبيع خبزا الكيس فيه 10 أرغفة بجنيه، هذا معروف، تأخذ الكيس وتعطيه الجنيه بدون كلام، هذا ما يسمونه بالمعاطاة. فإذا العقود تنعقد وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل دال على الإجاب ولا القبول أو دال على الفسخ، وبأي لفظ، عربي أعجمي. لكن هذا في الأفعال المنضبطة، الأفعال التي لا تحتمل، الأفعال التي لا تحتمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. وقسم فيها خلاف، فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم.
نعم، المسائل قسمان، قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه. المجمع عليه قال فتحتاج إلى تصور وتصوير ولإقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، هذه مجمع عليها، فتحتاج إلى ثبوت الإجماع، إلى معرفة دليل الإجماع وغير ذلك، هذا المجمع عليه. والمجمع عليه إذا كان الإجماع قطعيا وكذا فلا يصح أن نختلف فيه، والإجماع حجة كما سبق، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم مسألة، وهذا إجماع هو حجة إلى آخر الساعة، إلى يوم القيامة، إلى الساعة، إلى قيام الساعة، ولا يقال الإجماع حجة في زمن الصحابة فقط، لا، مراد الأمة كلها، ولم يرد دليل على الخصوصية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا في كل الأمة، الإجماع في كل الأمة وليس في عصر الصحابة فقط أو في عصر القرون الثلاثة المفضلة. فإن قال قائل وأتي فإذا استفيدوها فإذا نفيسة، نفيسة نفيسة، فإن قال قائل لكن تباعدت الأقطار وكذا، أن لنا ادعاء الإجماع، أقول فرق بين ادعاء الإجماع وحجية الإجماع، لسه النفيسة ما جاتش، فرق بين ادعاء الإجماع وحجية الإجماع. ادعاء الإجماع بعد في تباعد الأقطار هذا صعب، ومن يعني يدعي أقصد الإجماع أن كل واحد كيت وكيت وكيت قال مثل هذا، لكن من جهة الحجية هل يلزم الإجماع الإحاطي؟ يعني ما تلزم الأمة، أو نقول بإلزام اتفاق الأمة، إلا إذا حصل لنا إحاطة بكل أحد على وجه الأرض من أهل الاجتهاد، نقول تعالى ابحثوا عندكم مجتهد، طب إيه رأيك، طب كذا 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 آخره، هل يلزم الإحاطة هذا؟ الجواب ما يلزم، يلزم في مصطلح الإجماع، أما أقول إجماع كلمة إجماع يبقى لابد أن تكون محيطا بكل هذا، وهذا صعب بعد تباعد الأقطار. إنما من جهة الحجية ماذا يلزم هنا؟ عدم العلم بالمنازع، وليس العلم بعدم المنازع، فرق بين العلم بعدم المنازع وعدم العلم بالمنازع، دي الفائدة النفيسة، ودي ذكرها شيخ الإسلام لما تتبع ابن حزم، كما قلت لكم سوف يكون لنا وقفات مع ابن حزم من كتب في الإجماع، لأنه أولا رجل مضطرب في تعريف الإجماع، مضطرب، ورجل ينكر ما أقر، ورجل يخالف ما أقر، فلنا وقفة مع في مسألة الإجماع، لكن عموما هو يشترط الإجماع الحاطي هذا حتى يكون حجة وكذا، مع أنه بهذا له كلام في إجماع الصحابة، حتى الصحابة قبل التفرق، الصحابة بعد التفرق، ثم يعود بعد ذلك فيعتبر بإجماع الصحابة بل والتابعين وتابع التابعين. المهم هل يلزم العلم بعدم المنازع، أو عدم، أو الذي يلزم عدم العلم بالمنازع؟ شيخ الإسلام يقول الذي يلزم عدم العلم بالمنازع، وهذا الذي كان يستدل به الأئمة، ما يعلمون نزاعا، هذا يكفي والحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندك أحد نازع، تعرفون أحد نازع؟ ما في أحد نازع، خلاص. وهذا يسهل تصوره مع من يحتج بالإجماع السكوتي، خلاص إذا قال وحق قولا اشترط القول ولا يعلم له مخال، لا يعلم له مخال، في كل إجماع سكوت، وإذا عليه الجمهور. فلو تأتي بها من جهة الإجماع السكوتي هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، إذا اشتهر قول ولم يعلم لهم له مخالف كفى. فإذا اتفق العلماء علماء الأمصار على القول ولا يعلم لهم منازع فهذا الاتفاق حج، بلاش تسميه إجماع، لأنه هذا قد ينبني على إحاطة وكذا، لكن هو الذي تقوم به ماذا؟ تقوم به الحج. وهذا الذي يذكر عند العلماء والآئمة إذا ذكروا أن هذا إجماع أو هذا اتفاق أو كذا وكذا، فالحج. وده اللي يعنينا، اللي يعنينا أن الحج تقوم بمثل هذا إذا كان علماء الأمصار والفقهاء وكذا على هذا القول ولا يعلم لهم مخالف في ذلك، يبقى لا يلزم العلم بعدم المنازع، ولكن يلزم عدم العلم المنازع. تعرفون الفرق طبعا، هل يلزم العلم عدم المنازع؟ يعني لازم تعلم ان ما في، تجزم ان ما في منازع، ولا اللي يلزم انك لا تعرف منازعا. فاذا نقلت لنا الأمة ونقل لنا العلماء ان هذا القول الذي عليه العلماء ولا يعلم لهم منازع، الحمد لله كفاية. والله عز وجل يأبى بحكمته سبحانه أن يكون الحق عند منازع ولا تعلمه الأم، لأن الله لما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال واتبع غير سبيل المؤمنين، يعلم ربي أنه يأتي زمان لا يمكن أن يحاط بكل المؤمنين، لكن حسبنا ما ظهر من سبيل المؤمنين، في سبيل آخر حسبنا هذا الحمد لله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أضفت إلى ذلك أيضا قاعدة غير إجماع السكوتي، إذا أضفت إلى ذلك قاعدة مثلا أو كذا، إنه ما يلزم اليقين في مسألة الأحكام، يلزم غلبة الظن. وإذا أضفت إلى ذلك مسألة قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي أو إقراري، فالأمر في ذلك واسع. لا تخالف أمة لا يعلم لها منازع. ولهذا لما يقول الشيخ في موضع آخر والإجماع الذي ينضبط إجماع القول الثلاثة، يعني حينما تقول هذا إجماع يعني لأنه يمكن الإحاطة، ليس معناه الذي يحتج به، انتبهوا. ولهذا هو تتبع ابن حزم في هذه المسألة، حزم يدعي الإجماع الإحاطي، وشيخ الإسلام يقول الذي عليه الأئمة في استدلالاتهم وكذا وطريقتهم هو هذا النوع، يستدلون بهذا النوع، هو ماذا؟ عدم العلم بالمنازع، لا يعلمون فيه نزاعا. هذه فإذا نفيسة ولا لا نفيسة، تحد لك كثير من الإشكال. ومن هنا يمكن بقى توجيه كلام أو يمكن بقى بيان الرد على من يزعم بعض أهل العلم المعاصرين أنه الإجماع ليس بحجة وما يدركه، ويستدلون بكلام أحمد رحمه الله. نعم. المسائل الثانية مسائل فيها اجتهاد وخلاف، والمسائل التي فيها خلاف على قسمين. القسم الأول ما فيه خلاف ضعيف أو شاذ، وهذا لا يعتبر، وهذا لا يعتبر، فيقال اختلفت الأمة في كذا ويكون خلاف معتبرا. هذا الخلاف الضعيف الشاذ لا يعتبر، هذا خلاف يقال غير معتبر. طيب المسألة الثانية أو القسم الثاني، المسائل التي فيها الخلاف قوي، وهذه مسائل الاجتهاد، للمجتهد المصوب فيها أجران وللمجتهد المخطئ فيها أجر واحد. هذه تحتاج بقى في مسائل الاجتهاد والمسائل اللي فيها خلاف تحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب عن دليل المنازع. أنت الآن ذهبت إلى قول جيد، القول هذا له قول يخالفه، وأنت رجحت هذا القول على هذا القول، تحتاج ماذا؟ عندك تتصور هذه المسألة تحتاج أن تعرف قال العلماء تحتاج إلى أن تختار القول الذي أنت عليه بدليل، تحتاج إلى أن ترد وأن تجيب على دليل المنازع، لأنه لا يسلم لك القول ديانة إلا إذا جبت عن دليل المنازع. طيب أنت لا تعرف الجواب عن دليل المنازع، كيف إذا تتبنى المسألة تقول هذا واجب أو هذا محرم؟ إذن هذا يلزم منك أن تتوقف، هذا في حق المجتهد والمستدل. طيب أما المقلد فوظيفة السؤال على أهل العلم، هنا نقول الناس أقسام، من جهة الاستدلال والنظر، القسم الأول مجتهد، وهذا الذي ينظر في النصوص ويحرم عليه التقليد. القسم الثاني المقلد، وهذا الذي لا يعرف عن الأدلة ولا الاستدلال ولا النظر شيئا، فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم، كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن لا يتقيد بقول واحد بعينه لا يخرج عنه، هذا حرام ولا يجوز، لأننا جعلنا قول الواحد هذا كقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يسأل من يرضاه من أهل العلم. القسم الثالث بين المقلد وبين المجتهد، وهو طالب العلم أو الذي له نظر في أقوال العلماء ولا يستقل بالنظر في النصوص، لأنه ليس عنده آلات النظر في النصوص مباشرة بعيدا عن العلماء، فهذا ينظر إلى النصوص بمنظور من؟ العلماء، فتخير من أقوالهم ما يراه راجحا، هذا طالب العلم أو العالم دون المجتهد المطلق. إذن هذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن ينظر في الأحكام وإلى النصوص بنظر أهل العلم وتخير من أقوالهم. نعم.
قال والتقليد قبول قول الغير من غير دليل.
التقليد قبول قول الغير من غير دليل، عندنا التقليد والاجتهاد. ما الفرق بين التقليد والاجتهاد؟ التقليد قال هنا قبول قول الغير بلا دليل، من غير دليل، ما يعرف ويسأل أحد من العلماء ثم يعمل به قوله ولا يلتفت إلى غيره ولا يلزم بغيره، هذا اسمه تقليد. يقع في مسائل الطلاق فيستفتي فيها العالم فيقول العالم له وقع الطلاق فيوقع الطلاق، وما يدري ما الدليل الذي بنى عليه العالم فتوى، ما يدري، هذا مقلد. طيب الثاني المجتهد اللي هو الاجتهاد، هذا التقليد. فالتقليد قبول قول الغير من غير دليل. إذا الاجتهاد، الاجتهاد هو بذل أقصى الجهد لإدراك حكم شرعي تبذل جهدا لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد. نعم.
قال
وأجمع العلماء كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه على أن المقلد ليس بعالم، أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. كيف عالم وهو ما يدري عن الدليل ولا وجه استدلال؟ هذا ليس بعالم. نعم.
قال فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الأمر.
شوف متنه يا أخوان، رد على عدو اللي بيقول دعونا من متون، اقرأوا القرآن واقرأوا السنة واحفظوا ذلك. طيب هنفهم القرآن والسنة كيف؟ هذه مسائل، هذه مسائل لولا المتون ما تصورناها. هذه مسائل نفهم بها ماذا؟ القرآن والسنة. هل الأمر يقتضي التكرار؟ هذا متن من العلماء، متن من العلماء. هل يقتضي الفورية؟ هل العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ كل هذا داخل في المتون، في آية بتقول هذا، في حديث بيقول هذا. يعني لو نسألك عن تحريم الحشيش، الحشيشة التي تسكر، تقول حرام لأنها خمر، إيش عرفك أنها حرام لأنها خمر؟ الله ذكر الحشيش. تقول الخمر هو كل ما خامر العقل وأذهبه على وجه اللذة والطرب. نقول من أين جئت بالتعريف هذا؟ موجود في الكتاب ولا في السنة؟ هذه ضوابط العلماء وهذه المتون. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، هذا المجتهد، أو من دون المجتهد مما له أهلية النظر. والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال. إذن المجتهد القادر عليه ماذا؟ الاجتهاد والاستدلال، ما يقلد، لابد أن يعرف دين بالدليل. طيب والعاجز عليه التقليد والسؤال، متنه جميل عظيم واضح. إذن فرق بيني وبين أبي. أما أنا هشام جالس أدرس وأنظر عند أهلية معينة تجعلني أفهم كلام علمائي. طيب أبي يسألني يا ولدي البيع هذا محرم ولا جائز؟ أقول هذا جائز أبي، أو هذا محرم أبي. أبي ما يدري عن الدليل، ما يدري عن الدليل، لكنه سأل. طيب نعم.
كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم.
طيب هنا قال كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ذكر أمرين كيف؟ أما ذكر هنا من يسأل؟ أما ذكر هنا المقلد؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا ما تعلم اسأل من يعلم، اسأل من يعلم. يبقى الله ذكر أمر واحد ولا أمرين؟ أمرين كيف؟ أهل الذكر والذين لا يعلمون، يبقى ذكر أمرين. فهناك سائل وهناك مسؤول، فذكر أهل الذكر هم مسؤولون، وذكر من لا يعلم وهذا السائل. ففرض من لا يعلم أن يسأل من يعلم، أن يسأل من يعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلولا أن أهل الذكر معتبرون إذا سئلوا فأفتوا، معتبرون في فتواهم، لما أحال الله عليه، كيف يحيل الله على غير جائز؟ لأن بعض الناس يفرض الاجتهاد على كل أحد، ويفرض السؤال عن الدليل على كل أحد، حتى العام يقول لو إذا ذهبت تسأل عالما اسأله عن الدليل، لا بد تعمل بدليل. فأضاف شيئا غير السؤال، فالله ما ذكر إلا السؤال. طيب لك لابد يعمل بدليل وبينه، نقول هذا الدليل. ما الدليل؟ المرشد إلى المطلوب. والمرشد والمطلوب طارة يكون نصا عند مجتهد، طارة يكون قاعدة، وطارة يكون سؤال أهل العلم عند العامي. هذا مرشد إلى المطلوب، هذا مرشد إلى المطلوب. ولهذا قال النبي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإن الله لا ينتزع لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. إذن هنا ما المذموم؟ أن يسأل غير العالم، لكن العالم هذا الذي يسأل. وبهذا يكون قد ذكر الشيخ المبحث الأخير في أصول فقهي وما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. فعلم الأصول قائم على مباحث كلية ثلاثة، هو عبارة عن العلم بالأدلة الإجمالية، القواعد الكلية، هذا مبحث، ثم كيفية الاستفادة منها، هذا مبحث، ثم بيان حال المستفيد، أو ملخص شيء في أول الرسالة أصول الفقه العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بحد أحكام الخمسة، واجبة ولا محرمة ولا مباحة ولا مستحبة ولا مكروهة، وإما دلائل، فالفقه معرفة المسائل والدلائل، معرفة المسائل والدلائل. الدلائل دي قسمين، كلية وتفصيلية جزئية. كلية تبحث في أصول الفقه، وجزئية تبحث في الفقه. شوف يا إخواني فائدة هذه الأصول، أنا أعلم أن بعض إخواني وأخواتي قد يكون الكلام هذا صعبا عليهم، لكن الحمد لله يعني الشيخ السعدي عرض هذا بأسلوب سهل، ونحن حاولنا يعني بحسب الوقت والجهد القليل احنا ايضا نبين المراد والمطلوب، مع الإحالة على العلماء كذلك في المسائل التي فيها خلاف، وبهذا نكون قد عرضنا هذه المادة ان شاء الله بسهولة ويسر، وان شاء الله ان عدتم انتم لمذاكرة هذه المادة وسماعها مرة ثانية سوف ان شاء الله تسهل عليكم جدا. وانا اقول لاخواني واخواتي الذين هم جدد، إذا سمعت العلم فلم تفهم شيئا منه فلا تعقد نفسك، بل تعلو همتك، بدلا من أن تنصرف وتزهد في العلم وتقول أنا ما أفهم، لا لا، جاهد نفسك واحرص على أن تفهم وأن تطلب، فما يولد المرء عالما يا إخواني. والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الإنسان إذا لم يعلم شيئا دفع ذلك إلى العلم. الآن أخواتنا في المطبخ، ها؟ أكيد أكيد الآن بعد البرامج هذه، برامج الطبخ والتفنن فيها، ما أثر أكثر شيء الآن يعتني بها الناس الطبخ أو التخسيس، أي نعم. فالطبخ الآن انظر إلى الأخوات، ما شاء الله صرنا الآن متفننات، ليه؟ بالتعلم. فسهل عليك تعلم الطبخ ولا يسهل عليك تعلم دينك. فإذا الإنسان وجد صعوبة أو مشقة في شيء فليسعى في إزالة هذه الصعوبة بالتعلم والسؤال والتكرار، والله عز وجل يفتح على العبد، الله يفتح على العبد إذا أقبل عليه وأدام الطرق، وكما يقال من أضام الطرق أوشك أن يفتح له. وانظروا إلى القطرة التي تتوالى على الصخرة، القطرة ماء رقيق، ماذا عسى أن تؤثر القطرة في الصخرة؟ لو جاء سيل دفعة واحدة فوقع على صخرة ما أثر فيه، لكن بالتتابع القطرة تتتابع، وكلنا يرى هذا المنظر، القطرة تنزل من شيء على صخرة على رخامة على بلاطة على شيء، بالتتابع تؤثر. وأنت يا أختاه وأنت يا أخي تابعوا بين العلم وخذوه قطرة قطرة، فسوف يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المادة المباركة، وبهذا نكون قد انهينا مادتين من مواد الدورة الثانية من هذه الأكاديمية التي نحسبها إن شاء الله أكاديمية مباركة قائمة على التأصيل من جهة العلم ومن جهة المنهج والاعتقاد. وهذا أهم ما نحتاج إليه يا أخوان، أهم ما نحتاج إليه، كيف نطلب علما بطريقة صحيحة، وكيف نطلب طريقا إلى الله يكون طريقا خاليا من البدع. هذا يكفي أو الحمد لله. هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى يكفينا إن شاء الله. نعم في أسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: جزاكم الله عنا خيرا شيخنا، نريد منكم مزيد إيضاح لمسألة هل الأمر والنهي للتكرار.
الأمر يعني واضح يا أحمد بارك الله فيك. نقول هل الأمر للتكرار؟ قال تعالى: والله عن الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل تكرر هذا؟ ما تكرر. فنقول يا أحمد: أما باعتبار أصل الأمر فإنه ليس للتكرار، وأما باعتبار خارج عنه دليل يدل على التكرار فنعم. بس يطلب منك الشيء، الأصل إذا طلبت منك شيئا أن ذلك ليس للتكرار. يا أحمد أعطيني ماء، هذا للتكرار؟ يعني لو أنك أعطيتني ماء وجلست تكون مخالفا؟ لا، لا تكون مخالفا، أنت فعلت المأمور به، لأن الأصل أنه ليس للتكرار، الأصل أنه ليس للتكرار إلا إذا دل دليل على التكرار. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، كلما تسمع المؤذن كرر. ومن هنا يحتاج العلماء إلى هذه المسألة في إيه؟ أنت تابعت مؤذنك وأذن مؤذن بعد 5 دقائق في مكان آخر، أو أنت تمشي على الطريق البلد هذه فمؤذن تكرر وبعدين بعد قليل تجد مؤذن آخر، هل تكرر؟ النبي علق على سبب، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقلوا مثل ما يقول. فأنت لو فعلت مرة واحدة هل تكون بذلك قد اعتمرت؟ وحتى ولو كان هناك مؤذن آخر نقول طالما وجد السبب كرر، طالما وجد السبب كرر. لكن أنت مع مؤذنك في مسجدك ما تكرر، خلاص أنت سمعت النداء فقل مثل ما يقول. طيب بعدها تقول أذن، تؤذن بعدها أو تقول ألفاظ أذن؟ لا، لكن لو سمعت مؤذنا آخر فالمستحب لك أيضا أن تكرر ذلك لأنك سمعت مؤذنا آخر أي وجد السبب. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من كفر الشيخ من الأخ ياسر يقول في سؤاله الأول: هل العام الباقي على عمومه هو أكثر النصوص أم أقلها؟
نعم هو أكثر النصوص، الأصل هو بقاء العام على عمومه عليه، وهذا الأصل وهذا الكثير. نعم.
يقول شيخنا في سؤاله الثاني: هل مخالفات بعض الفقهاء لقول أكثر العلماء في النوازل المعاصرة مثل تجويز بعضهم لسندات البنوك أو عدم اعتبار الزكاة في النقود المعاصرة وعدم اعتبار الربا فيها يعد مخالفة سائغة أم أقوالا شاذة؟
في بعضها مخالفة سائغة وبعضها غير سائغة، فعلى حسب ما يستدلون به، يعني استدلوا بدليل صالح لأن يكون سائغا بمعنى أن يكون له قدر من النظر وحظ من النظر فهذا يعد سائغا. أما إذا ما كان له حظ من النظر كأن يستدل بدليل منسوخ أو بدليل مخصوص أو بدليل مقيد أو بدليل في غير محل النزاع، إن استدل بهذا كله قال هذا غير معتبر. أما إذا استدل بشيء معتبر فنعم. شيخ الإسلام له كلام في مسألة الذهب والفضة المصنوعة وكذا وغير المصنوعة، يعني له ذلك. فمسألة الفلوس وغير الفلوس والسندات البنكية هذا ما يراد بالسندات، يعني إذا كان يقصد الأخ مثلا الشيك مثلا هل يعد قبضا أو لا يعد قبضا، مثل هذه المسائل نعم هي تعتبر مسائل اجتهاد. نعم. إنما يعني إذا كان يقصد أن ربا البنوك أو كذا هذا ليس بربا أو شيء، أو بيع الإيصالات أو بيع هذه الأشياء يقال ليس هذا يدخل فيه الربا، هذا لا، لأن العبرة بالعلة. نعم.
وله سؤال ثالث شيخنا يقول: هل يجوز
لكن الضابط يا أخ ياسر هو إذا استدل المستدل في هذه المسائل بدليل يصلح وبدليل في المسألة له وجهه فحينئذ يكون الخلاف معتبرا ويكون سائغا. أما إذا كان ليس له حاضم نظر كما قلت لك استدل به منسوخ أو مخصوص أو مقيد أو ليس في المسألة فهذا يكون ضعيفا. نعم. يعني واحد الآن مثلا يستدل لنا على تيمم عدم تيمم الجنب بما كان من فتوى عمر رضي الله عنه يقول لا هذا ليس بصحيح. نعم.
يقول شيخنا هل يجوز للعام سؤال طالب العلم عن شيء من أمور دينه أم لابد من سؤال المجتهد في كل شيء؟ وما صفة هذا المجتهد؟
هذا غير موجود المجتهد يعني هذا مش موجود، لكن يسأل طالب العلم على اعتبار أن طالب العلم عالم بهذه المسألة، عالم أو عنده أهلية فتية في مثل هذه المسائل، فالعام في المسجد هيسأل إمام المسجد. أنا مثلا خلعت جوربي وأنا كنت ماسحا عليه، هل بهذا تنتقد طهارتي أم لا؟ ما يحتاج إلى المجتهد المطلق، فيسأل من يظنه على علم في هذا، والمسؤول يجيب إذا كان عنده علم، إذا ما كان عنده علم فلا يجوز له أن يجيب بل يحيل إلى من هو أعلم، ليس باللازم في السؤال المجتهد المطلق. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ علي يقول أحسن الله إليكم، قلتم أن الإنسان إذا التزم على قول أحد من العلماء في الفتوى كان محرما، فهل يدخل في ذلك التمذهب؟ وهل قول وهل
ما هو قول هذا واضح قصدنا هذا أصلا تمذهب أو غير التمذهب تخص عالم معين ما تخرج عن كلام، هذا تعصب. اللهم إلا إذا كان لم يكن في بلدك إلا عالم فأنت تسأله، ليس لأنه لا يصح سؤال غيره، وإنما تسأله لماذا؟ لأنه الموجود والمتاح.
يقول هل قول ذهب الحنابلة أو المالكية مثلا إلى كذا يعد من التمذهب؟
هذا حكاية يا رجل، هذا حكاية أقوال، كيف تمذهب؟ هذا حكاية أقوال، حكاية أقوال، لكن أنت لا تفتي بذهب الحنابلة إلى كذا. طب وذهب الأحناف خلاف كذا، في فرق بين أن تحكي الأقوال فتقول ذهب الأحناف إلى كذا، ذهب الشافعية إلى كذا، ذهب المالكية إلى كذا، ذهب الحنابلة إلى كذا، تحكي أقوال، وبين أن تفتي بقول الحنابلة فتسأل المسألة فتقول مذهب الحنابلة كذا فافعل كذا، هذا ليس دليلا. طيب ومذهب الثلاثة قد يكون هو الصحيح، فما يصلح أن تفتي أنت بقول ذهبت الحنابلة ذهبت الأحناف، إنما تفتي بالدليل، فإن كان الذي ترجح عندك هو مذهب الحنابلة فتفتي بدليلهم وتقول هذا ذهب إليه الحنابلة وهو الراجح. نعم.
رسالة شيخنا وردت من إحدى الأخوات نختم بها بخصوص ما تكلمت به في آخر
نختم بها كيف يعني؟
يعني هي الأخيرة يعني عندنا في الأسئلة
داخل الأسئلة يعني؟
نعم.
إيه
رسالة يعني مش سؤال ليس
رسالة؟
نعم.
هات رسالة نشرحها يعني ولا نسمعها؟
نسمعها شيخ.
نسمع.
تقول شيخنا جزاكم الله خيرا اطمئن نعم فعلنا ما قلتم بالضبط في أول فترة سمعتكم كنت لا أفهم شيئا وأقول أنه يعامل طلاب متخصصين، ومع مرور الوقت ومتابعة الدروس وكتابة الفوائد بدأنا نفهم جزاكم الله عنا خيرا، والآن دروس العلم هي الهواء والماء بل والله هي الحياة نفسها. بارك الله فيكم شيخنا.
جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن ينفع بك وبأخواتك وأن ينفع بنا جميعا، وأقول لأختي ولكل أخت ولكل أخ هكذا كنا من قبل، فما ذكرته الأخت عن نفسها يذكره كل واحد عن نفسه، فإنه كان يوما ما على هذا الأمر كذلك، ثم تعلم شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهكذا، كان أحمد بن حنبل على هذا، كان مالك على هذا، ثم ماذا؟ ثم تعلم ورحل حتى صار. ولهذا الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر سواء من المعلم أو المتعلم، وهذا يا إخواني ويا أخواتي يعني خير ما نجتمع عليه، خير ما نتواصى به، خصوصا في هذه الأزمنة، أزمنة الغربة بينما الناس. شوفوا مثل ما تستمعون أنتم يا إخواني ويا أخواتي الآن لهذه الأكاديمية وهذه الدروس وتتلذذون بها غيركم الآن أمام القنوات يسمع ماذا؟ قيل قال ذهب جاء فعل وهكذا، بضاعة شيطانية، إما شبهات تلقى وإما شهوات تعرض. لكن أنتم ماذا الآن؟ إما شبهات ترد وإما محكمات تعلم، فأنت بين محكم تتعلمه وبين شبهات تردها، غيرك الآن بين شبهات وشهوات. فاحمدوا الله عز وجل أن هداكم لهذا وأن هدانا جميعا لهذا. ووالله يا أخواني يعلم الله عز وجل لسنا الذين ننظر إلى أنفسنا مشايخ وكذا، لكن والله يا أخواني حرصي كل الحرص، يعني أخوكم الأكبر أو طالب علم عنده شيء يتدارس مع إخوانه، لأن الساحة تحتاج إلى أمثالنا، ويعلم الله لو كان من يسدها لما صلح لأمثالنا إلا أن يكون من الطلاب الذين يجثون بركبهم عند هؤلاء العلماء. لكن يا أخواني فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الله يجعلنا من الصعيد الطيب الذي ينفع إخوانه. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لينفعنا وإياكم بهذا العلم. فصدقت أختنا حينما تقول جزا الله خيرا، هذا العلم هو الهواء، هو النفس الذي نتنفسه فعلا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحاجة الناس إلى العلم للهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. إذ بفوات الطعام والشراب يحصل ماذا يا أخوان؟ بفوات الطعام والشراب يحصل موت البدن، أما بفوات الهداية يحصل ماذا؟ موت القلب. وهذا هو الموت الحقيقي، موت القلب. إذا مات القلب بعد صاحبه على ماذا؟ أما إذا مات البدن فسيموت البدن، والصالح يموت والطالح يموت، الكافر يموت، المؤمن يموت، لكن على أي شيء تموت؟ هل يوم أن تموت يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى رب غير غضبان أو إلى رب غضبان، تخرج إلى عليين أو إلى أسفل سافلين، تخرج فيشيعها من كل سماء مقربوها أو لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هدانا لهذا في الدنيا فكنا من أهل الصراط المستقيم، وهدانا في الآخرة إلى هذا النعيم الذي أعده الله عز وجل لنا. فيا إخواني يا أخواتي الزمن هذا عجيب، زمن والله 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 أحوج ما يكون إلى الفقهاء الأربعة وإلى الخلفاء الأربعة وإلى أئمة الدين كابن سيرين والشعبي وشعبة وأبي زرعة وأبي حاتم وابن تيمية وابن القيم، والله ما أحوج عصرنا هذا إخواني إلى أمثال هؤلاء. عصر إخواني قاربنا فيه المليونين، وأين العلماء؟ في عصورهم كانت 100,000 أو بعض ملايين باعتبار المسلمين جميعا، وكان فيهم هؤلاء الأئمة. عصر أراد البخاري أن يجمع اعتقاده فقال لقيت أكثر من 1,000 رجل، وليس من 1,000 رجل يعني 1,000 عامي، 1,000 عالم، أكثر من 1,000 عالم. وأنت يا أخي اليوم إذا أردت اعتقادك تأخذ عام كم من العلماء إن لم توفق لعالم أو طالب علم؟ فمتى تعرف الحق؟ صار القطر بأكمله ربما لا يسمع فيه عن عالم. ما أحوجنا لكن أقول إذا كان عصرنا ليس فيه علماؤنا هؤلاء بأبدانهم فهم بيننا بعلومهم، والواجب علينا أن نقرب علومهم. ولهذا أنصح إخواني وأخواتي بلزوم هذه الحلق. والله يا إخواني أنا من بقصدي كما يقال إن أعجبك مش عارف الدورة ضع لايك ولا لانك ولا بسموه مش عارف، والله ما عارف أصلا. المهم يعني لا يا إخوان، إنما هذا اجتماع وتعاون بر والتقوى في أزمنة غربة حتى نتعرف على علوم السلف التي هي الحياة، هي الحياة. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم على هذا الطريق إلى أن نلقاه، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم المتقين إماما. وأكتفي بهذا القدر، وأصرفكم قبل الميعاد بخمس دقائق ليكون هذا لي عندكم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.